بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد.
ما زال الكلام في استصحاب القسم الثالث من أقسام الكلي، ووصل الباحث إلى مجموعة من التفصيلات في هذا القسم. التفصيل الأول: ما ذهب إليه المحقق الحائري في درره قدس سره وبيان مطلبه بتقريب مني في مقدمتين. المقدمة الأولى: إن هناك فرقا بين مبنيين في باب الاستصحاب، أحدهما أن مفاد دليل الاستصحاب التعبد ببقاء الوجود، ومقتضى هذا المفاد أن يكون المأخوذ في موضوع الاستصحاب الشك في بقاء الوجود، وبناء عليه قد يقال بعدم جريان الاستصحاب في القسم الثالث، حيث إن وجود الكلي قد ارتفع قطعا بارتفاع الفرد السابق، ووجوده في فرد لاحق مشكوك الحدوث لا مشكوك البقاء، فلا يشمله دليل الاستصحاب. والمبنى الآخر: أن مفاد دليل الاستصحاب في قوله عليه السلام: لا تنقض اليقين بالشك، لم يؤخذ فيه التعبد بالبقاء ولا الشك في البقاء، وإنما المستفاد من هذه الجملة إما النهي الطريقي عن النقض العملي لآثار المتيقن كما ذهب إليه المحقق النائيني، أو مرجعية الحالة السابقة كما ذهب إليه السيد الصادر، أو التعبد بكون المكلف عالما بثبوت الحالة السابقة كما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره. فبناء على هذا المبنى، وهو عدم أخذ الشك في بقاء الوجود موضوعا للاستصحاب، إذن فالمأخوذ في موضوعه ليس إلا الشك في الثبوت الفعل للحالة السابقة في الآن اللاحق. فمتى شك في الثبوت الفعلي لنفس الحالة السابقة في الآن اللاحق كان موضوعا لقوله لا تنقض اليقين بالشك، أو إن اليقين لا يدخله الشك، ويكفي في ذلك أن يكون المشكوك نحوا من الثبوت للحالة السابقة، ولو لم يكن بقاء للوجود الخارجي، بل لو كان ثبوتا نسبيا لكفى في كونه موردا للا تنقض اليقين بالشك. والشاهد على ذلك أن الأعلام اتفقوا على جريان الاستصحاب في موارد لا تندرج تحت الشك في بقاء الوجود. المورد الأول في استصحاب الزمانيات، قالوا يكفي في صحة استصحاب الزماني الاتصال النسبي ولو لم يكن اتصالا حقيقيا، إذ أن اتصال اللاحق بالسابق قد يكون اتصالا حقيقيا كما في الحركة، حيث إن اتصال أجزائها حقيقي، وقد يكون اتصالا عرفيا بمعنى أن العدم متخلل حقيقة بين الأجزاء، لكن العرف لا يلتفت إليه أصلا فيرى الاتصال باقيا، كما في اتصال حركة عقارب الساعة، فإن العرف يرى أن حركة العقارب متصلة حقيقتان مع أنها متخللة العدم واقعان، إلا أن العرف لا يلتفت لذلك فيستصحب حركة العقرب، أو اتصالا ادعائيا بمعنى أن العرف ملتفت لتخلل العدم، مع ذلك يدعي الاتصال، كما في اتصال أطراف الكلام، فإن العرف يرى أن الخطبة وقراءة القرآن ما زالت مستمرة، مع أن الخطيب أو القارئ يسكت أحيانا يشرب الماء أحيانا، إلا أن العرف يدعي الاتصال وعلى أساسه يستصحب الوجود، أو اتصالا نسبيا لا حقيقيا لا عرفيا لا ادعائيا، كما في استصحاب طبيعي الدرس، فإنه مع أن كل شخص من أشخاص الدرس ينعدم، مع ذلك العرف إذا شك في أن الدرس الكذائي في المكان الفلاني في الزمن الفلاني من الأستاذ الفلاني ما زال مستمرا أم لا، يجري الاستصحاب. ولا معنى للاتصال هنا بلحاظ أشخاص الدرس وأفراده، بل يرى أن الدرس الثاني ليس اتصالا بالنسبة للدرس السابق، بل هو اتصال بالنسبة لكلي الدرس. فإذا كان يجري الاستصحاب في الكلي هنا لكفاية الاتصال النسبي في كونه مصداقا لي لا تنقض اليقين بالشاك، وأن الشك في الآن اللاحق شك في ثبوت فعلي للحالة السابقة، فهذا مجرى للاستصحاب. المورد الثاني مورد الشك في الفعلية المحضة، وهو ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره عند الشك في يوم العيد، فقال: إذا مر يوم الثلاثين من الشهر شهر رمضان وجاء اليوم التالي وشككنا هل أن العيد كان أمس وهو يوم الثلاثين، أو أن العيد اليوم وأن شهر رمضان كان ثلاثين يوما، فنستصحب العيد حيث إن العيد حصل قطعا إما أمس أو اليوم، ونشك في زواله فنستصحب ونرتب آثار العيد، مع أنه لا يوجد شك في البقاء. فإن العيد إن كان أمس فقد ارتفع قطعا، وإن كان اليوم فهو ليس بقاء بل هو حصول ووجود، ومع ذلك أجرى استصحاب العيد، مما يعني أن حيثية الشك في بقاء الوجود الخارجي ليست مأخوذة في موضوع الاستصحاب. المورد الثالث الشك في تبدل المرتبة، فلو قطع المكلف المكلفة فلو قطعت المكلفة بأن الاستحاضة الكثيرة ارتفعت جزمان، أما هل ارتفع دم الاستحاضة أو تبدلت إلى مرتبة أدنى جار استصحاب الاستحاضة، ولو شك كثير الشك، حيث قال قطعا المرتبة العليا من كثرة الشك زالت، لكن لا أدري هل انقطعت أم تبدلت للمرتبة الأدنى استصحب كثرة الشك. فالاستصحاب هنا عند ما يكون المستصحب مشكك الوجود ذا مراتب، وإن كان من الاستصحاب الشخصي للكلي، إلا أن جريان الاستصحاب فيه شاهد على إغفال حيثية الشك في بقاء نفس المتيقن السابق. فبناء على ذلك يقال ما دام المناط على المبنى الثاني في باب الاستصحاب على أن الموضوع هو الشك في ثبوت نفس الحالة السابقة في الآن اللاحق، ولا حاجة إلى الشك في بقاء الوجود، فإذن يتصور حينئذ منفذ لجريان الاستصحاب في القسم الثالث، كما إذا تيقن ارتفاع حدث الأصغر بالوضوء واحتمل تبدله للحدث الأكبر. المقدمة الثانية نشير إليها، تارة يكون موضوع الأثر النوع، وتارة يكون موضوع الأثر الطبيعي لا بشرط، وتارة يكون موضوع الأثر الطبيعي الاستغراقي، وتارة يكون موضوع الأثر ذات الطبيعي. فإن كان موضوع الأثر النوع فعندهم يجري الاستصحاب بلا كلام، فإذا شك في أن النوع الإفريقي ذو البشر ذا البشرة السمراء، أو بتعبير ألطف ذا البشرة الملونة، لأنه الآن ينافي حقوق الإنسان إذا تقول أسود أو كذا، أو تقول ملونة. فإذا شك في أن هذا النوع ذا البشرة الملونة، هل أنه ما زال باقياً أم لا؟ وأنت تعلم بأن كل جيل من هذا النوع يزول بتمامه ويشك في حدوث جيل آخر، فإنهم يقولون يجري استصحاب بقاء النوع. والسر في ذلك أن مرجع استصحاب بقاء النوع إلى استصحاب الحيثية العدمية للوجودية، أي أن مصب الشك هنا في الانقراض، أي في زوال، أي في عدم البقاء. وبما أن مصب الشك في الحيثية العدمية فمن الواضح أن عدم النوع إنما يتم بانعدام جميع الأفراد، فحيث يشك في انعدام جميع الأفراد يستصحب عدمه. يأتي الكلام في البقية إن شاء الله.